الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين. فصلواتك ربنا وتسليماتك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فهذه سلسلة أحاديثنا في أجواء الشتاء، وكنا مع الدرس الأول في الجمعة الماضية حيث اتخذنا من الشتاء موعظة وتذكرة، موعظة بفوات الأيام ومرور الشهور، وبهذا ينقضي العمر وينتهي. فمع مقدم كل شتاء وكذلك مقدم كل فصل من فصول السنة، بل مع إقبال الليل والنهار، يتذكر الإنسان لقاءه مع ربه. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، حتى يكون الإنسان دائما على يقظة وعلى استعداد للقاء ربه الجليل. أما التذكرة فحيث بقدوم الشتاء يجد الإنسان بعض الملابس التي بليت أو ضاقت أو قصرت، يجدها فائضة عنده وزائدة حينما يشعر بالبرد لخفة كساء أو لقلة غطاء، فليتذكر أن إخوة له من حوله في بلده وعلى المدى البعيد كذلك في الشعوب المناهضة بالحرب والمقصودة بالضرب، فيها كل هؤلاء من إخوتنا المسلمين من لا يجد الكساء ولا يجد الغطاء وربما لا يجد الإيواء. والنبي صلى الله عليه وسلم قد دعانا إلى أن نتصدق بفضل ما نجد، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. فخذ لنفسك الجديد وتصدق بما كان قديما أو بما استغنيت عنه ولا ينفعك في استعمالك. بهذا نتذكر إخواننا، وتتضامن الأخوة الإسلامية وتقوى بين المؤمنين، ويشعر كل مسلم بأخيه المسلم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فإذا ما شعر أخي بالبرد فإني قد شعرت بذلك أيضا، فبعثت إليه بما فاض عني وبما بقي مني من فضل كساء أو غطاء أو إيواء أو ما إلى ذلك مما يحتاجه الإنسان ضرورة في الحياة. وهذا هو لقاؤنا الثاني في أجواء الشتاء، ونتحدث فيه بتوفيق من الله تعالى وعون عن مزالق الشتاء. عرفنا أن الشتاء فيه مزالق، ويمشي الإنسان على الأرض الزلق بحذر حتى لا يسقط ويقع، كما يزل أو كما تزل القدم يزل الإنسان بقلبه أو بفكره أو بلسانه، نعوذ بالله من الزلل كله في أمور الدين والدنيا معا. إن ربنا هو العاصم من كل بلية، والرافع لكل كرب ومصيبة، إن ربنا بنا هو الرحمن الرحيم. أخي المسلم، من مزالق الشتاء مزالق في العقيدة، ونضرب لذلك مثالا نبه إليه النبي صلى الله عليه وسلم بلاغا عن رب العزة جل وعلا. ففي الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان وغيرهما من أئمة الحديث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. وكان ذلك على إثر سماء، أي على إثر مطر بالليل، فقال: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم، قال عز وجل: أصبح من عبادي اليوم كافر بي ومؤمن بي، فمن قال مطرنا بفضل الله فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. مع دخول الشتاء وظهور أجوائها ونزول مطر أو هبوب ريح أو ظهور رعد وبرق وما إلى ذلك، فإن بعض الناس يعتقدون أن الذي فعل هذه التغيرات إنما هو الله تبارك وتعالى، مهما كانت الأسباب، مهما كانت الحسابات الفلكية، فإن الذي نظمها ورتبها وحسب حسابها إنما هو الله عز وجل. فيعتقد أن الله تعالى هو الذي أنزل المطر لا غيره، وأن الله سبحانه هو الذي أجرى الرياح، وهو الذي أرسل السحاب، وهو الذي أظهر البرق، وهو الذي أظهر كل هذه المظاهر من القوة التي تخلع القلب وتخيف الإنسان من نزول صواعق أو ما إلى ذلك. ولذلك ساعتها يسبح الله ويذكر الله، فإن رأى مبشرات سأل الله من فضله، وإن رأى ما يخيف تعوذ بالله مما يمكن أن يحدث من مصيبة أو بلية أو كربة. وهكذا كان رسولنا عليه الصلاة والسلام، ولنا مع هذا موعد بعون الله تعالى. فللشتاء أذكار مخصوصة. أما كثير من الناس فإنهم لا يعلمون ولا يؤمنون وبالله لا يوقنون، فتراهم ينسبون هذه التغيرات وتلك الأحداث إلى فصل كذا، أي أن الشتاء هي التي فعلت بنا كذا، أو أن شهر كذا هو الذي فعل كذا. وعلى عادة الجاهليين كانوا يعتقدون هذا في النجوم والكواكب، والفراعنة كانوا كذلك، وكل الوثنيين على مر الدنيا كانوا يعتقدون أن آلهتهم المكذوبة من دون الله عز وجل هي التي تفعل تلك التغيرات في الأجواء وفي الكون. فإذا غاب نجم وحدث حدث، قالوا: حدث هذا الحدث لغياب النجم الفلاني. وهذا هو النوء، النوء يعني إذا ناء النجم وتحرك، أو كان النجم غائبا فظهر فحدثت حادثة، فيقولون: حدثت هذه الحادثة بنوء كذا. كما إذا خسف قمر أو كسفت شمس عند موت أو وافق هذا موت واحد من الناس وخاصة من لهم شأن كالرؤساء والكبراء في الناس، نسبوا الكسوف والخسوف إلى ذلك الحدث وقالوا إنما كسفت الشمس أو خسف القمر حزنا على موت فلان، وما يدرون شيئا ولا يعلمون حقيقة الأمر، فإن الشمس والقمر وكذلك النجوم كلها لا تتحرك لموت أحد ولا لميلاد أحد ولا لحركة من الحركات التي تحدث في الكون غير ما دبره الله ورتبه سبحانه وتعالى. فحركة الأفلاك كلها والكواكب والنجوم كلها إنما هي حركة رتيبة أي مرتبة بقدرة عالية وحكمة بالغة لا تتخلف أبدا ولا يختل ميزانها ولا يتعطل محركها ولا ينتهي دورها حتى يأذن الله لها بالانتهاء. وصدق إذ قال لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. كل في مكانه، كل في مداره وفلكه، لا يصطدم شيء بآخر إلا أن يأذن الله. السحاب يمر ويرتحل رحلة طويلة من هنا إلى هناك لينزل ماءه في مكان محدد بقدر مقدر بتوجيه مقصود معلوم من الله تبارك وتعالى بقيادة وسياقة ملك من ملائكة الله الذين كلفهم الله بهذا. أمر مرتب غاية الترتيب. فكان الناس في الجاهلية ينسبون نزول المطر إلى غياب نجم معين أو ظهوره، فيقولون مطرنا بنوء كذا وكذا أي بنوء وحركة النجم الفلاني، وهذا غير صحيح. إنما ينبغي أن ننسب هذه الأحداث إلى فاعلها الحقيقي ومنتجها الأصلي ربنا العلي القوي سبحانه وتعالى دون غيره من المخلوقين. وما كان لنجم أن يؤثر في شيء كهذا، وما كان لإنس ولا جن ولا ملك أن يفعل شيئا هكذا من دون أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذا شرك بالله وكفر به، ليس مذهبا من المذاهب ولا رأيا لفقيه ولا اجتهادا لإمام، وإنما هي فتوى من الله سبحانه وتعالى الملك العلام. أصبح بي اليوم مؤمن وكافر، الله هو الذي يقول هكذا في الحديث القدسي ويبلغه عنه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا حكم صادق. لو نسب الإنسان ما يحدث من حوله من أمور كونية إلى أنها ظواهر طبيعية، إلى أنها هزة أرضية، الأرض هي التي اهتزت، الجبال هي التي فعلت، النجوم والكواكب، الأجواء والفصول في السنة، فهذا شرك بالله وكفر به، لأنه نسب أمرا عظيما لا يقوى عليه أحد إلا الله نسبه لغير الله وظلم حق الله بذلك. فليحذر الإنسان على نفسه من هذا المزلق الخطير، بات مؤمنا وأصبح والعياذ بالله كافرا بكلمة أن يقول مطرنا بنوء كذا. لكن لو نسب الحدث للزمان أو المكان باعتبار أنه ظرف لذلك، عودنا الله تعالى أن المطر ينزل في الشتاء وربما يكثر في شهر من الشهور، فقال قائل مطرنا مثلا بشهر كذا من الشهور التي يكثر فيها الأمطار، فلو قال كذلك على أن هذا الشهر هو الظرف الزماني لنزول المطر الكثير فلا حرج عليه، فإنه لم ينسب الفعل للشهر وإنما نسبه للزمان نسبة زمان فقط، نسبة ظرفية. لكن لو نسب الفعل على أنه إحداث الشهر أو النجم فهذا هو الممنوع المحظور. كما يقول: نزل الشتاء أو نزل المطر الليلة وثار الغبار منذ ليلتين، فليست الليالي هي التي فعلت في قول هذا القائل، وإنما هو يذكر الظرف الزماني الذي حدث فيه ذلك الحدث، فلا حرج عليه. وينبغي علينا ألا نستعمل هذه الكلمة إلا أن تكون كلمة موجهة بطريقة معينة، كلمة نوء، بنوء كذا أي بغياب كذا أو بذهاب كذا، لأنها كلمة أوقعت من قبلنا في الكفر والعياذ بالله، فينبغي على المسلم أن يتجنبها إلا أن يقولها موصوفة بصفة صحيحة. فكان بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم تصحيحا لهذا الأمر يقول: مطرنا بنوء الفتح، مطرنا بنوء الفتح، ويقرأ قول الله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، يعني مطرنا بفتح من الله عز وجل، هذا معنى كلامه. ولكن حيث ضاعت اللغة العربية ما عاد الناس يحسنون التعبير بها، ومن سمعها لا يحسن فهمها، فلا يقدر محذوفا تقديرا صحيحا، وربما لا يدري عن حذفه ولا يدرك تواجده ضمن الكلام المذكور. فالأحسن كما قال فريق كبير من العلماء: ينبغي أن نهجر هذه الكلمة تماما، فلا تنسب أي حدث لأي نوء ولو بعبارة صحيحة، حتى لا يزل اللسان وينزلق بكلمة تغضب الرب علينا سبحانه وتعالى. فقل مطرنا بفضل الله، الكلمة التي نص الله عليها، فهذه أجمل وأعلى وأدق وأحكم وأدل على الفاعل الحقيقي، مطرنا بفضل الله، لأن الله تعالى لا يحدث حدثا في الكون إلا تفضلا على عباده، يريد بهم الخير، والشر لا ينسب إليه أبدا. فلذلك الأحسن والأجمل أن نقول عند تعبيرنا عن نزول المطر أو حدوث كذا من الأحداث التي تقع فينا، نقول: حدث كذا بفضل ربنا، مطرنا بفضل الله. وهذا قياسا على قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، لا تنطقوا بهذه الكلمة ولا تستعملوها، تجنبوا استعمالها، راعنا لا تقولوها مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبالتالي مع العلماء والشيوخ من بعده ورثة الأنبياء. إذن ماذا نقول يا ربنا؟ وقولوا انظرنا، أي انتظرنا أو أنظرنا واسمعوا، وقولوا انظرنا، اعتني بنا، ارقبنا بنظرك وزد في عنايتك بنا، انظرنا واسمعوا. ذلك لأن اليهود لعائن الله عليهم كانوا يستعملون هذه الكلمة سبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، يتدارون ويختفون وراء لفظها البريء بنفس خبيثة وطوية ذميمة، حيث كانوا يقولون راعنا ولا يظهرون التنوين في الصوت، إنما ينطقونه بينهم وبين أنفسهم، يقولون راعنا ولكن ليس بهذه الطريقة، فمن يسمعها يظنها راعنا فعل أمر يطلب مزيدا من الرعاية، ولكنهم يقصدون راعنا، يصفون النبي عليه الصلاة والسلام بالرعونة والجنون، فحتى لا يلتبس الحق بالباطل، وحتى لا نفسح لهم المجال ليقولوا هذه الكلمة مرة أخرى وسط كلماتنا المشابهة، لا ينبغي أيها المؤمنون أن تقولوا هذه الكلمة أو تستعملوها، حتى لا ينطق بها إلا يهودي، وبالتالي يعرف أنه خبيث قصد بها المقصد السيء. فلا نقل ايضا قياسا على ذلك، لا نقل مطرنا بنوء كذا، ولو قلنا مطرنا بنوء الفتح او بنوء الفضل، انما نقول مطرنا بفضل الله وحدث كذا بفضل الله. لا نتهاون في مثل هذه الكلمات، لان الله تعالى اكد عليها واظهر خطرها وتحدى بها، فقال سبحانه وتعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. إذا كان الله قادرا على أن يملح ماء المطر الذي أنزله من المزن وهو السحاب، يملحه بطريقة تفسد استعماله في الشراب والطعام وتمنعنا من الانتفاع به في هذه الأغراض النافعة، إذن هو الذي أنزله وهو الذي بفضله جعله عذبا زلالا طيبا طهورا مباركا فيه، فهذا فضل من الله علينا، فلننسب الفضل لله. واعلم أن هذا أخي المسلم منهج كامل في العقيدة، ليس في المطر فقط، ولكن في كل شيء من الظواهر الكونية التي تحدث من حولنا بين الأيام والليالي وبين الشهور والأعوام، من هزة في الأرض، من زلزلة في الجبال، من نار في البحار، من غرق كذا، من إحداث كذا، كل ذلك إنما هو بفعل الله عز وجل، وكله خير للعباد، حتى ما ظهر في أعيننا شرا فقد أراد الله به خيرا، وهو خير بالفعل، هو خير بالفعل، ولو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع. أراد الله به أمرا لا ندركه، لا تصل إليه أفهامنا، فهو خير محض، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولا يدركون هذا البعد في المقصود الإلهي العظيم. فلنرضى بقدر الله دائما، ولننسب الفعل لله عز وجل. هكذا قال الله تبارك وتعالى: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. إياك أن تنسب أن الطبيب الفلاني أو الطبيبة الفلانية هي التي رزقت الشفاء، أو هي التي جاءت بالأولاد والإنجاب بعد أن كنا نعاني من العقم والعقر، إنما الله تعالى هو الذي أراد، فوافقت إرادة الله فعل العبد، فتوافق هذا مع هذا فحدث في وقت واحد. الطبيب سبب طيب، والعلم سبب خير، ورؤية على الطريق، ولكن الفاعل الحقيقي هو الله. فكم من طبيب حاول، وكم من سبب أقيم وقدم، ولكن لا نتيجة حتى يأذن الله عز وجل. أفرأيتم ما تحرثون، أي ما تضعون في الأرض بعد حراستها، وما تفعلون بالأرض المحروثة، أي التي تقلب وجهها استعدادا للزراعة، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أي أأنتم تفلقون الحبة، تخرجون الجذر بعقده، تخرجون الساق إلى أعلى بأوراقها وأغصانها وأزهارها، أأنتم تخرجون الثمار من أكمامها، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. فلا تنسب الزرع إلى الفلاح إلا على أنه سبب مباشر فقط، إنما الفاعل الحقيقي هو الله تبارك وتعالى. فالمزارع ولو كان مهندسا زراعيا ما فعل أكثر من وضع الحبة في التربة وغطاها أو تغطيتها بالتراب وريها بالماء، ثم نام في بيته وفوجئ بعد يوم أو أكثر بأن الأرض تنشق وأن النبات يخرج ثم يتفرع منه ما تفرع، ولعله ينسى قول الله تعالى: أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. أفرأيتم الماء الذي تشربون، هذا عرفناه وهو صلب الكلام. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. الله تعالى هو الفاعل لكل خير، وهو المبدي لكل بر، وهو المحدث لكل حدث في هذه الدنيا وكذلك في الآخرة يوم أن تكون. فلا تنسب شيئا من فضل الله ومن فعل الله لغير الله على أنه هو الفاعل، وإنما أذكر دائما أن الله تعالى هو الفاعل، هو المدبر، هو المريد سبحانه وتعالى. وقد صح في الحديث الذي رواه الإمام مسلم والإمام النسائي والإمام الحاكم وغيرهم رحمهم الله جميعا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل، حديث قدسي أيضا: ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا كان فريق منهم بها كافرين. ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا كان فريق منهم بها كافرين. كيف نسبوها إلى غير الله؟ نسبوا الشفاء إلى الطبيب، نسبوا الزراعة إلى الفلاح، نسبوا كذا إلى كذا، مما لم يفعل البشر بنفسه وإن كان سببا مباشرا، وإنما الذي فعله هو الله. فلننتبه إخوة الإسلام، فهذا مزلق خطير وما أخطرها مزالق العقيدة. فإن قوما من قبلنا زعموا أن الشتاء له إله أو آلهة، إله للربيع هو الذي ينبت النبات، وظنوا في الشمس أنها إله، وفي القمر أنه إله، وإله للخير وإله للشر وإله للنور وإله للظلمة. وكانت الفراعنة كما كتب عنهم كانوا يعتقدون في كل حدث خطير يعجب له الإنسان ويعجز عن فعل مثله، كانوا يعتقدون فيه الألوهية وأنه إله صغير من الإله الكبير. من هو؟ لم يقولوا به ولم يعترفوا به وهو الله سبحانه وتعالى. ومع هذا فهو فساد أيضا، لأن الله لا يتعدد ولأن الله لا يتجزأ سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مزالق العقيدة مزالق خطيرة. واحتفال الفراعنة قديما بإله الربيع هو شم النسيم الذي يحتفل به الناس اليوم، هو تخليد لذكراه. وقيل كان الإله يسمى شم والنسيم هو الربيع، أي إله الربيع. فلنحذر، عيد لم يأتي في ديننا، عيد لم يخبرنا به نبينا عليه الصلاة والسلام، عيد لم يشرعه ربنا، كيف نحتفل به؟ قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وللناس أعياد يحتفلون بها مما ورثوا من الجاهلية، فخطب فيهم وقال: إن الله أبدلكم بها، أي بهذه الأيام، عيدين: عيد الفطر وعيد الأضحى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حدد لنا الأعياد التي نفرح فيها، وشرع لنا يوم الجمعة عيدا مصغرا مكررا كل أسبوع مرة، نلبس الجميل ونتطيب بالطيب ونأتي المساجد جماعة ونترك أعمالنا ونترك البيع والشراء وكل ما شغلنا، نجيب رحمن الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فأيام أخرى لا ندري منطلقها ولا ندري سببها ولا ندري طبيعتها، فلا داعي للاحتفال بذلك. لكن يجوز لك أن تحتفل بيوم ولدت فيه. وكيف تحتفل؟ تشكر الله الذي خلقك في ذلك اليوم. فكم ممن مات في بطن أمه، وكم ممن مات عند مولده، الله عفى عنا وأنتجنا في هذه الدنيا ورزقنا نعمة الحياة بما فيها من نعم وافرة. ألا يشكر على هذه النعمة في مثل كل يوم ولدنا فيه؟ كان نبينا عليه الصلاة والسلام بذلك الشعور النبي يصوم يوم الاثنين لأنه يوم ولد فيه، لكن ما كان يأتي بطرطة ولا يصنع حلوى ولا يأكل شيئا، إنما كان يصوم. كان يطيع الله تبارك وتعالى شكرا لله على أنه خلقه في ذلك اليوم، وكذلك على أنه بعثه نبيا في ذلك اليوم. وأيضا قياسا على البعثة النبوية، اليوم الذي بدأت فيه الالتزام، والذي رزقك الله فيه الهداية، ولدت إنسانا مكرما بعد أن كنا خلقا في الدنيا لا قيمة له. الحيوانات تعرف هدفها، والحشرات تعرف دورها، والإنسان بغير دين لا دور له ولا قيمة له. فيوم أن عرف دوره وهدي إليه بفضل الله، هذا هو أول عمره، عمره الحقيقي، عمره الصحيح، تلك بداية حياته الطيبة. فلا مانع أن يحتفل ببدايتها تذكرا للأيام الجميلة، ولكن أيضا قياسا على فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يصوم يوم الاثنين، فلما سئل في ذلك قال: ذلك يوم ولدت فيه وأرسل إلي فيه، عليه الصلاة والسلام. فالاحتفال بيوم النعمة يوم زواجك، إن كنت تشعر أن الزواج نعمة من الله وليس عادة من البشر، إنما هو فضل من الله علينا، يوم الزواج. وكثيرون يحدثون أعياد زواج، إنما هو يوم لحلول نعمة، يوم لحلول نعمة من نعم الله علينا. فلا مانع أن نحتفل نحن الأزواج، الرجل والمرأة، في ذلك اليوم، أن نحتفل بهذا اليوم بمثله من كل عام. بماذا؟ أيضا بطاعة، نتصدق بصدقة، نصوم يوما، نقيم الليلة، نخرج طعاما نطعمه لفقراء أو مساكين، وهكذا. أي طاعة، ولو أن نقول في مثل ذلك اليوم: الحمد لله، كان مثل اليوم زواجنا، الحمد لله الذي عفنا بالحلال وأغنانا بالحلال عن الحرام. فكم ممن ارتكس في الحرام وتنجس وتلطخ به حتى أصابته الأمراض والأوجاع ولا راقي يرقيه. نحمد الله على العافية. أخي المسلم، ذلك من مزالق العقيدة. أما العبادة ففيها مزالق أيضا. من مزالق العبادة في الشتاء، ينزلق بعض الناس بدخول فصل الشتاء بالبرد والهواء والرياح، ينزلق في الإهمال في الصلاة، فيتكاسل عن أدائها لأن الجو برد، فربما لم يقم لصلاة الفجر بحجة البرد أو بدافع البرد، ربما تكاسل عن الوضوء لأنه يريد أن يتوضأ ليصلي، فيتثاقل من خلع ملابسه وقد كلف نفسه ملابس كثيرة، وخنق نفسه برابطة عنق وجاكت على فوق ذلك وحذاء وتحته جورب وكذا، فيتكلف أن يفكفك عن نفسه كل هذا، فيقول: حتى أعود إلى البيت أصلي. وهو يعلم أو يظن على الأقل أنه لو انتظر حتى يعود إلى البيت لخرج الوقت منه ولا يدرك الصلاة في وقتها، ثم يذهب إلى البيت ويصليها قضاء إن قضاها وإن تذكرها. وربما بعض الناس يتركون الصلاة بالمرة، فيوما بعد يوم وفريضة بعد فريضة هان عليه أمر الصلاة ولم تبقى الصلاة عظيمة في نفسه، فيهون عليه تركها. والله تعالى قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فما بالك بغير المصلين؟ هذا مصلي ولكن يتهاون في صلاته، يتركها حتى يخرج وقتها، يهمل في أدائها، يغفل عنها حتى تفوته. فما بالنا بغير المصلين أصلا بتارك الصلاة، يستكثرون أن يقال لهم: تارك الصلاة كافر. وقد حكم بهذا الحكم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وردده من بعده وقرره كثير من فقهاء الأمة، واستغنوا عن قولهم أو قول غيرهم وأمثالهم كسلا أو اعتقادا: من ترك الصلاة فقد كفر. يقولونها هكذا جملة واحدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال مثلها: العهد الذي بيننا وبينهم، أي الكافرين، الصلاة، من تركها فقد كفر. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، من تركها فقد كفر. فرددها كما هي كثير من الفقهاء، والبعض فاصل إن كان متكاسلا أو غير متكاسل، ولكن المتكاسلون ينبغي أن يفزعهم مثل قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فلنحذر من هذا المزلق، فالصلاة عمود الدين، فإذا انزلق عمود الخيمة سقطت الخيمة على رأس من فيها، وإذا انزلق عمود البيت تهدم البيت على من فيه. فلنحذر، هذه مسألة خطيرة وعروة وثقى في الدين لا ينبغي التهاون فيها، قدر استطاعتنا نعظمها كما عظمها ربنا سبحانه وتعالى، ودائما يأمر بها بلفظ الإقامة: وأقيموا الصلاة. كلمة أقيموا تشعرك أنك ستقيم مبنى، والمبنى يحتاج إلى أساس، ويحتاج إلى إعداد، ويحتاج إلى رسم، وإلى هندسة، وإلى كذا، حتى يقوم بقياما صحيحا، ويكون بناء قويا يستر من فيه، ويمنعهم الحر والقر والقيظة والريح وما إلى ذلك. فينبغي الاهتمام بالصلاة. كذلك يتكاسل بعض الناس وينزلق في عبادة الوضوء، فهو يتوضأ لكل صلاة ويواظب على كل صلاة في وقتها، ولكنه يلحس الوضوء لحساً إن صح التعبير، فيمسح أعضاءه مسحاً ولا يسبغ الوضوء، لا يغسل العضو غسلاً صحيحاً، إنما يبلل يده ويمسح هكذا، والحمد لله أنا أحسن من غيري، غيري لم يتوضأ ولم يصل، ويظن في نفسه الخير. لا يا أخي، اعلم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام رغبنا في إسباغ الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء على المكاره، فقال عليه الصلاة والسلام في حديث عظيم ينبغي على الأمة أن تعتصم به: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ هل هناك أحسن من ذلك؟ هل هناك أحسن من ذلك أن يمحو الله عنا الخطايا وأن يرفع لنا الدرجات؟ اكتمل الخير وتم الفضل والحمد لله. قالوا: بلى يا رسول الله، نعم، علمنا ودلنا. قال عليه الصلاة والسلام: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. يعني هذه هي العقدة التي ينبغي أن تمسك بها وتستوثق بهذه العروة، فهي عقدة النجاة وعروة الخلاص. إذا محيت عنك الخطايا ورفعت لك الدرجات فلا تطمع في شيء بعد ذلك، فقد تمت نعمة الله عليك، أتمها الله علينا جميعا. إسباغ الوضوء على المكاره، كما نحن في الشتاء والماء ربما كان باردا في بعض الأحيان، فالإنسان لا يتعجل الوضوء ولا يقتصد في غسل الأعضاء، يغسل بعضها ويترك البعض، إنما يغسل أعضاءه غسلا كاملا جيدا ويتقن دون إسراف ومبالغة أو وسوسة، إنما يتقن غسل الأعضاء جيدا بحيث لا يترك مكانا لم يغسل أو لم يصله الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعض الناس يتعجلون في الوضوء فقال: ويل، والويل هو العذاب الشديد، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. الأعقاب هي جمع عقب، وهي مؤخرة القدم، تلك المنخفضات على جانبي القدم من الخلف، أحيانا كثيرة لا يصلها الماء لأنها في الوراء، ما ينظر الإنسان إليها غالبا، ويده لأنها منخفضة يده لا تنزل في هذا المنخفض، إنما تغسل على الوجه، وخاصة إذا كان في جو بارد أو في جو حار والماء حار، فإنه يتكاسل أو يغفل عن هذه الأماكن. ويل للأعقاب من النار. إنما ينبغي أن نسبغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، كثرة الذهاب ذهابا وإيابا إلى المسجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، أن يصلي الفريضة وينتظر الفريضة التالية. الأصل أن ينتظرها في المسجد معتكفا جالسا يرصدها حتى تأتي، وعلى الأقل في أيامنا هذه التي غلبتها السرعة وصبغتها العجلة، فعلى الأقل لو خرج من المسجد أن يكون دائما ذاكرا للصلاة التالية ومنتظرا لها، وينظر في ساعته ويسأل: هل أذن فرض كذا؟ كأنه ينتظره تماما بتمام. وانتظار الصلاة بعد الصلاة هكذا إسباغ الوضوء على المكاره عمل عظيم يهمل وينزلق فيه أو في تركه كثير من الناس مع دخول فصل الشتاء. أيضا من مزالق الطاعة والعبادة على الوجه الآخر والنقيض من إسباغ الوضوء، بعض الناس يسبغ الوضوء ولكن يتعمد أن يكون الوضوء وربما الاغتسال في الشتاء وفي أشد حالة البرد أن يكون هذا بالماء البارد. لماذا يا هذا؟ يقول هذا زهد في الحياة الدنيا وتعذيب وتهذيب للنفس الشقية الأمارة بالسوء، لابد أن أذيقها برودة الماء في الشتاء وسخونة الماء في الصيف. لماذا؟ لتتعلم وتتهذب ولا تعصاني بعد ذلك بأمرها لي بالسوء. إنما استعمال الماء الدافئ في الشتاء ترف، واستعمال الماء البارد في الصيف ترف. الدنيا لا ينبغي أن يترف الإنسان فيها، إنما ينبغي أن يتقشف وينبغي أن يخشوش، وهكذا بهذا المفهوم يسلك طريقه ويرفض أن يستمتع بنعم الله عليه. فقد أنعم الله عليه بآلة تدفئ له الماء في الشتاء وتبرد له الماء في الصيف، فما المانع؟ إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. الله أنعم علينا بنعمة فلا نرفضها، إنما ينبغي أن نستفيد بها، وانتفاعنا بالنعمة وشكر الله عليها خير من إهمالنا لها وتركنا لها. الإمام أبو الحسن الشاذلي المنسوب إلى التصوف وأنه إمام من أئمتهم، رأى بعض تلاميذه يضع الماء في الصيف في الشمس فقال ماذا تصنع به؟ قال أشربه. قال ولماذا تسخنه بالشمس؟ قال إن شرب الماء البارد في الصيف ترف ونعمة. فقال يا هذا اتق الله، إنك إن شربت الماء البارد حمدت الله من قلبك. إذا شرب الماء البارد في الصيف فإنه يستطيع بذلك يشعر بحلاوته ولذته وجماله فيحمد الله تعالى من قلبه، ولعلنا جربنا هذا. وحينما يغتسل أو يتوضأ بماء دافئ في الشتاء فإنه يحمد الله من قلبه، فقد شعر بلذة النعمة ولم يجد فيها مشقة. كما تدخل مسجدا فتفاجأ أن فيه سخانا فتتوضأ بماء ساخن، ما شاء الله، الحمد لله، هذا جميل، الله يحبه فينا، يسر لنا نعمة فلا ننقطع عنها ولا ننحرم منها. إنما هذا التعذيب لا يجوز إلا إذا قدرته الأقدار علينا قدرا. أنا في مكان والماء بارد ولا سبيل إلى تسخينه، في الصيف والماء حار ولا سبيل إلى إبراده، فعند ذلك أستعمل الماء على حاله وأصبر والأجر على قدر المشقة. لكن أن أحدث مشقة لنفسي وأقول الأجر على قدر المشقة، لا يا أخي، لا يا أخي، هذا فهم خطأ، وهذا من مزالق العبادة في الشتاء. وبقيت لنا مزالق في الفهم والعلم وفي الثقافة العامة ننبه إليها بعد جلسة الاستراحة، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يعصمنا دائما من الزلل في الدين والدنيا وفي أمور الدنيا والآخرة، حتى نصل إليه برحمة ورضوان ويرضى عنا ربنا الرحمن. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه دائما إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد إخوة الإسلام عباد الله، فتلك مزالق في العقيدة، ومن ورائها مزالق في العبادة عصمنا الله تعالى، وهذه مزالق في العلم. إن العلم من الأمور العظيمة التي دعا إليها الدين الإسلامي، والتي دفع إليها القرآن هذه الأمة ليتعلموا، والتي جعلها الله تعالى في صورة النور الذي يهدينا حتى يرغب فيها الناس. ومن ذلك أن أول خطاب لله إلى هذه الأمة: اقرأ باسم ربك الذي خلق. والقراءة بداية العلم ووسيلة للتعلم، وكذلك من أوائل ما أنزل الله تعالى من القرآن: نون والقلم وما يسطرون. لأن يقسم الله تعالى بالقلم وبما يسطر أصحاب الأقلام، أي بما يكتبون سواء من الأوراق أو الكتابة نفسها، فذلك يدل على تعظيم الله لأدوات القراءة والكتابة، وهي الأدوات التي تقيد العلم. قرأت ففهمت. غالبا أحدنا ينسى ما فهم وتعلم بتعلم شيء آخر عليه، كما قال العلماء: العلم ينسي بعضه بعضا. فكان الأئمة الكبار ينصحون ويأمرون تلاميذهم الصغار أن يقيدوا العلم بالكتابة، وهكذا أمر الله بالتعلم وعظم لنا أدوات التعلم وتقييد العلم حتى لا يضيع أو ينسى. والله تبارك وتعالى يظهر مكانة العلماء قائلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والكلمة عامة، يدخل فيها من الباب الأول وأول ما يدخل علم الشريعة التي بها يعرف حق الله وحق العباد، ويدخل بعد ذلك علوم الدنيا التي تقوم بها حياة الناس على الأرض قياما صحيحا، فيخلفون أو يقومون بخلافتهم في الأرض قياما صحيحا، يعمرون الدنيا ويزينون الأرض بالزراعة ويروجون حياة الناس بالصناعة وما إلى ذلك من حياة كريمة أرادها الله للعباد في هذه الدنيا. فعلم الطب وعلم الهندسة وهكذا مثل هذه العلوم علوم فاضلة ينبغي ألا يهملها الناس. وقرر الفقهاء أن لو كانت قرية من القرى ليس فيها حلاق فجميع القرية آثمون، لأنهم لن يجدوا من يزين لهم رؤوسهم، فترى رؤوسهم شعثاء كرؤوس الشياطين، فيأثمون جميعا لأنهم لم يخرجوا من بينهم حلاقا يحفظ الصورة الجميلة في الرأس. فما بالك والقوم ليس فيهم طبيب يحفظ عليهم صحتهم وقوتهم التي يحتاجونها في جمع الرزق وتكوين الأسر والمجتمعات والضرب في الأرض ومقاومة العدو. هذه أمور مطلوبة وإن كانت علوما كونية. معرفة الفلك والنجوم والكواكب وحسابات هذا علم دعا إليه الدين. قال الله تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وهكذا، فكل علم نافع يبتغى به وجه الله عز وجل فهو خير ودعا إليه الدين. أما العلوم الضارة كعلم السحر، والعلوم اللاهية العابثة كعلم الرقص وعلم الغناء والطرب والموسيقى، والعلوم المكفرة كعلوم الإلحاد والزندقة التي تدرس آلهة غير الله عز وجل وتعرف بها وتعلي من شأنها، فهذه علوم باطلة يحرم على الإنسان أن يدرسها إلا لينقدها ويرد عليها أو ليعرف الناس بخطرها، وذلك إن ضمن سلامة نفسه. فالعلم لا يتعارض معه الدين أبدا، والإسلام لا يتعارض مع العلم أبدا، بل يدعو إليه ويحفزه أكثر من أي نظام آخر. ولكن العلم الذي يجربه الإنسان يرى رؤية قاصرة، يرى الشيء لأول مرة، لا يعرف اسمه ولا يعرف طبيعته، فيطلق عليه اسما أيا كان هذا الاسم، يسميه بأي اسم هو نفسه يعرفه، لكن ربما كان هذا الاسم غير الاسم الحقيقي عند الله. سماه الإنسان بشكله، سماه الإنسان بعمله، سمى هذا الشيء باسم معين. كما رأوا الأجسام الثقيلة لو تركت في الهواء تسقط على الأرض فسموها بالجاذبية الأرضية، وربما كانت جاذبية ريحية بفعل الهواء والريح، الريح هو سببها وليست الأرض، والفاعل هو الله سبحانه وتعالى. ولكن رأى الإنسان هذا الأمر فسماه جاذبية أرضية، وعلم عنه بعض الشيء لا كل الحقيقة، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا لم يعلم حقيقة هذا الشيء. ومن هنا ينبغي ألا ينفرد العالم في علوم الدنيا أو علوم الكون بنفسه أو يقول من عند رأسه، إنما ينبغي أن يأخذ الدين والعلم معا، ينبغي أن يأخذ العلم بالمأخذ الصحيح الذي نبه الله إليه فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خذ علم المخلوق من الخالق سبحانه وتعالى تعلم الحقيقة وتصل عن قرب دون تعب أو عناء. اقرأ باسم ربك الذي خلق. مع الشتاء يدخل المطر ويدخل أو يصاحبه الرعد والبرق وما إلى ذلك من أحداث. بعض العلماء في هذا الزمان المتطور كما يقال عنه يظنون أن هذا الإمطار حدث طبيعي أو طبعي، يعني يستطيعون أن يحدثوا مثله حتى ولو كان الله هو الفاعل له. وهل نقصكم مطر لتستزيدوا منه فبحثتم هذه المسألة ورحتم تحدثون وتنفقون أموالكم محاولين إحداث تمطير صناعي؟ الحمد لله عندنا في الأرض أنهار وبحار وينزل على الأرض قدر كبير من المطر والسيول يكفي لحياة الإنسان على الأرض، وما ننزله إلا بقدر معلوم، قدر مقدر على قدر حياة الناس بما لا يزيد عن حاجتهم فيضرهم، وظنوا أنهم يستطيعون ذلك وتنطنوا في الأخبار العلمية أنهم وصلوا إلى القدرة على التمطير الصناعي. ربما تكون خدعة سينمائية كما تعودنا، ربما كان خيالا علميا تطلع، لكن حقيقة لا، لأن الله تعالى تحدى بهذه الآية فقال أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. فليجب علماء الدنيا على هذه، فليجب علماء الدنيا وليقوموا لهذا التحدي إن كانوا علماء حق وعلى يقين، لن يصلوا إلى هذا أبدا، لأن الله لا يتحدى لعبا أو عبثا، إنما قول الله حق وفعله حق ولا يخلو من حكمة أبدا. وقال الله تعالى في آخر سورة لقمان قال آية جمع فيها خمسة أمور مغيبة لا يراها الناس في أصلها ولا يقدرون عليها، لا يقدرون عليها. قال سبحانه إن الله عنده علم الساعة، ومع ذلك بعض الناس يتكهنون بخراب العالم، سيكون سنة 2000 وكذا أو سنة كذا، ويضعون لذلك علامات من عندهم وتوقعات، ولكن لا يعلم الغيب إلا الله ولا يعلم الساعة إلا الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل عليهم الصلاة والسلام. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، الغيث والمطر من السحاب لا يستطيع أحد أن ينزله أبدا إلا أن يأذن الله، إلا أن يقدر الله. فلماذا ننطح برؤوسنا الضعيفة الواهية؟ لماذا ننطح برؤوسنا في الصخر الأصم؟ ستتحطم الرؤوس ولن يتأثر الصخر. لماذا نعاند الله بعلومنا التي كشفها لنا؟ هل انتهت حاجات البشرية ولم يعد أمامنا هدف نحققه للخليقة غير أننا ننازع الله ملكه؟ وما الداعي لزيادة من المطر؟ لو أردتم زيادة فقد فتح الله لكم الباب ودلكم عليه. من أراد غيثا زيادة، من أراد مطرا فليصلي صلاة اسمها في الشرع صلاة الاستسقاء، صلاة معينة وفيها دعاء معين، يجتمع الناس في الخلاء في الأماكن الخالية كصلاة العيد ويخرجون إلى تلك الأماكن ويصلون صلاة الاستسقاء ويقدمون أصلحهم فيما يرون ليستسقي لهم، أي ليدعو الله تعالى وهم يؤمنون وراءه. فكان الصحابة رضي الله عنهم يستسقون برسول الله عليه الصلاة والسلام، ليس بجاهه ولا بمقامه، ولكن هو الذي يتقدمهم ويدعو لهم ويؤمنون على دعائه. ولما لحق بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم قدم الصحابة عمه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه ليدعو لهم بالاستسقاء وليطلب لهم الغيث وهم يؤمنون على دعائه، ظنا منهم أنه أصلحهم ولقربه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكان يدعو لهم ويمطرون بفضل الله. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه في زمانه كذلك خطب الناس ودعا لهم بالمطر ونزل المطر قبل أن يتم الدعاء. واليوم بعض الدعاة وبعض الأئمة يدعون الآن وينزل المطر الليلة أو في الصبيحة أو ما إلى ذلك. فتح الله الباب للبشرية كلها ومدخله صلاة الاستسقاء، الدعاء الذي يهمله الناس. لكن أن نبذل الجهود الضائعة وننفق الأموال الطائلة في أمر لا قدرة لنا عليه ولا وصول لنا إليه فهذا تدمير للقوى وإسراف وتبذير للموارد الطبيعية والإمكانات العظيمة التي يمكن أن تسخر في خدمة الناس. فلا يعتقد أحد أن التمطير الصناعي صحيح إلا أن يملأوا فقاعات من الهواء أو بالونات من البلاستيك لا ترى وفيها ماء، ثم ينزلون منها الماء بشكل أو بآخر خدعة يخدعون بها الناس، فيرى الناس ماء ينزل من أعلى. كيف عوام الناس مثلي لا يدري هذا العلم ولا يدرك هذه الخدعة؟ فربما ظن أن المطر قد نزل. لكن إنزال المطر من المعصرات ومن المزن الجاريات في السحاب لا يستطيعه إلا الله تبارك وتعالى، وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، ما في الأرحام كلها لا في رحم واحد، ويعلم كل شيء عما في هذا الرحم، هذا الجنين آخر جنين أو بعده أجنة وحمل آخر، هذا الجنين شقي أو سعيد بعد أن يولد، رزقه كم، عمره كم، كل ما يتصل به وكل ما فيه وكل ما حوله يعلمه الله تعالى. ولكن الناس لا يعلمون إلا ذكرا أم أنثى، أبيض أو أسود، معوق أو سليم، فقط بعض الأمور الظاهرة كشفهم الله لها ببعض الآلات. لكن أن يعلموا كل شيء ولو عن رحم واحد فهذا دونه خرق القتاد وبلوغ النجم الذي لا يبلغونه أبدا. أخي المسلم، من مزالق العلم أن البرق والرعد ظواهر طبيعية تصاحب الأمطار. قيل فيما سمعنا ولا ندري إن كان تطور العلم أكثر من ذلك أو لا، يقولون إن سحابتين احتكتا ببعضهما، هذه سالبة وتلك موجبة، فأحدثت شرزا من الموجات الكهربائية فظهر هذا البرق. وأما الرعد فصوت نزول المطر وتكسر السحاب أو غير ذلك. يفسرون الشيء على ظاهره ولهم العذر، لهم العذر. لكن ماذا لو كان في تفسير هذه الظاهرة علم شرعي؟ أنتركه ونقول لنا العذر فهذا هو ما رأينا، أو أن نأخذ بتفسير الشرع معنا؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، لا تهمل الدين، ابحث في الأرض في السماء في الآفاق في البحار في كل مكان واصحب الدين معك ينير لك الطريق ويوصلك من أقرب طريق. قد صح في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره رحمهم الله تعالى أن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن يهودا، يعني جماعة من اليهود، وغالبا كانوا من العلماء كما سيظهر من الحديث، كانوا من علماء اليهود، أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوه عن بعض أشياء ليختبروا نبوته هل هو نبي حقا أو لا. وكان من ضمن ما سألوه وأجابهم عليه أن قالوا له أخبرنا عن الرعد، وعندهم في كتبهم علم سابق بهذا، فلما رأوا تطابق قول النبي عليه الصلاة والسلام مع ما في كتبهم قالوا له صدقت، أخبرنا عن الرعد. فقال عليه الصلاة والسلام ملك موكل بالسحاب وبيده مخاريق، وفي رواية مخراق، شيء من حديد محمي، فهو كالنار، بيده مخراق من حديد وفي رواية من نار، فيبدو أنه حديد محمي بالنار، يزجر به السحاب ويسوقه كعصا الراعي. قالوا فما ذا الصوت، أي فما هذا الصوت الذي نسمع مع البرق، هناك صوت صعب وشديد نسمعه، فما هذا الصوت الذي نسمع؟ قال زجره للسحاب إلى حيث يشاء الله، أن الملك يزجر السحاب، يعني ينادي بصوته العالي كما ينادي الراعي على غنمه ونحو ذلك، ينادي الملك على السحاب أن يجتمع وأن يتجه إلى كذا أو إلى كذا كما رتب الله تعالى وكما أمر. إذن هذا البرق من أثر شيء من حديد محمي بيد الملك الموكل بالسحاب، واسمه أيضا كما قال العلماء من الصحابة ومن بعدهم اسم هذا الملك الرعد، اسمه كذلك. فهذا صوته، وهذا الضوء اللامع البراق الذي يخطف الأبصار، هذا من أثر سوقه للسحاب بذلك المخراق الذي في يده. لكن إن قلنا هذا قالوا هذا تخلف، هذا جهل، هذا تخبط، ما ينبغي أن يكون مثل هذا في العلم، لأنهم يعتمدون على المادة فقط، يعتمدون على ما رأت العين، وما بالنا بما جاء في الخبر الصحيح. لو كان حديثا ضعيفا لقلناه هو ضعيف لا يقبل، لكن صححه أهل العلم من أهل التخصص في الحديث قالوا حديث صحيح. هذه رؤية مثلها الكثير، كما يقولون عن الزلازل التي حذرنا الله منها وهددنا بها، يقولون عنها هزة أرضية، الأرض التي فعلت ذلك، ويقنعون العامة بأن الأرض موضوعة على قرني ثور يحملها على قرن ثم يغير مع القرن الآخر، فعند تغيير القرن مع القرن أو بدلا منه تهتز الأرض هذه الهزة. ولا تقلقوا ولا تنزعجوا، لا تخافوا، ستطمئنوا الآن. كيف والله تعالى يبعث هذه الآيات تخويفا للعباد حتى يرجعوا عن الغي؟ يفسرون الخسف بالأرض بكذا، يفسرون إنزال المطر بكذا، يفسرون كسوف الشمس وخسوف القمر لأن فلانا مات أو فلانا ولد أو كذا، هذا كله من مزالق العلم ينبغي ألا ننزلق نحن المسلمين فيها، لأن الله تعالى عصمنا بهذا الدين ودلنا فيه على كل معلوم يمكن أن يصل إليه الإنسان، ومهما بلغ العلماء بعلومهم وبحوثهم فإنهم يصدمون بعد جهد طويل وعمر مديد، يصدمون بأن القرآن قد أخبر من 1400 عام بتلك الحقيقة التي طاروا بها فرحا، القرآن جاء بها قديما ومنذ زمن على لسان نبي أمي لم يقرأ ولم يكتب، مما يدل على أن هذا الدين من عند الله وليس من عند أهل الأرض ولا من عند النبي نفسه صلى الله عليه وسلم. وهذا إخوتي يزيدنا ثقة في الله تبارك وتعالى. كان هذا حديثا عن مزالق الشتاء، نسأل الله تعالى أن يعصمنا من مزالق الأرض والسماء، أن يعصمنا من مزالق الدين والدنيا، أن يعصمنا من مزالق الدنيا والآخرة، أن يعصمنا من مزالق العقيدة والعبادة والعلم والثقافة، حتى نسير في طريقنا إلى الله سالمين آمنين غانمين الإيمان الصحيح واليقين الكامل، حتى نلقاه وهو راض عنا غير غبان. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. وصلاة وسلاما على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه.